إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اجتنبوا السبع، أي ابتعدوا عنها، الموبقات أي المهلكات. سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. وعد نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه السبع الموبقات المهلكات قتل النفس بغير حق، قتل النفس المؤمنة بغير حق من كبائر الذنوب والآثام. ولعظم هذا الذنب عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه قد وعد من ارتكبه بالعذاب والنكال. قال الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية المباركة فيها دليل أن قتل النفس المؤمنة من كبائر الذنوب والآثام، وأن فاعل ذلك متوعد بالعذاب ودخول النار. فجدير بالمسلمين أن يحذروا من الوقوع في هذه الجريمة العظيمة التي حذر منها ربنا في كتابه، وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وهكذا قتل المسلم نفسه معدود في كبائر الذنوب والآثام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل نفسه ولا على ما يسمى بالانتحار، كل ذلك يعد من الكبائر والآثام. ولما جيء برجل قد قتل نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، لكنه ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، أبى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه لعظم هذا الذنب وكبر هذا الذنب، بل قد عده نبينا عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. فانظر يا عبد الله كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر في هذا الحديث، فجعل الإشراك بالله هو أكبرها على الإطلاق، ثم بعد ذلك قتل النفس، هذا الذنب العظيم الذي قد تساهل في أمره كثير من المسلمين، بل صار بعضهم يقتل أخاه المسلم لأدنى سبب من الأسباب، وما ذلك إلا لضعف الإيمان ولقلة الخوف من رب العالمين سبحانه. وإلا فشأن المؤمن أن يخشى من الذنوب من الكبائر والصغائر. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي أشار إليه بيده فطار. شأن المؤمن أنه يخاف من الذنوب ويخاف من المعاصي ويخاف من العقوبة ويخاف من النار، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذابه، هذا هو منهج المؤمن في هذا الباب، خلافا للخوارج والمعتزلة والرافضة وسائر أهل الضلال الذين يرتكبون الآثام ويرتكبون الكبائر ولا يرونها شيئا عياذا بالله. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يتساهل في أمر الذنوب وفي أمر المعاصي، وبعد ذلك يقاد إلى عذاب الله وإلى غضب الله وإلى نار الله عز وجل. فالحذر الحذر عباد الله من الوقوع في هذا الذنب العظيم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ أي ما ذنبه؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان في نيته أن يقتل أخاه المسلم، فهما في الإثم والذنب سواء، هما في النار عياذا بالله. ولعظم هذا الذنب فقد أعلن نبينا عليه الصلاة والسلام حرمة هذا الذنب العظيم في حجة الوداع وفي حشد حاشد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. إن العبد عباد الله إذا وقع في هذا الذنب العظيم ضاقت عليه الأمور وضاقت عليه نفسه وضيقت عليه أبواب التوبة، وربما لا يوفق بالتمسك بدين الله عز وجل فيختم له بسوء عياذا بالله. إذا ارتكب هذا الذنب العظيم فقد ثبت عند أبي داود والحديث في الصحيح المسند عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معلقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معلقا أي مسارعا إلى الخيرات والطاعات، فإذا أصاب هذا الذنب العظيم بلح أي انقطع عن الخير وانقطع عن المسارعة إلى فعل الطاعات بسبب الوقوع في هذا الذنب العظيم. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الذنب، وأن يلازم الحق، وأن يلازم أهل الحق، وأن يلازم الثابتين على الحق الذين يقودونه إلى الهدى والرشاد، وأن يحذر من صحبة أصحاب الفتن وأصحاب الضلال وأصحاب الانحراف الذين يقودونه إلى الهاوية وإلى الشر وإلى الدمار عياذا بالله. اللهم ثبتنا على الحق المبين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، علينا أن نتواصى باتباع السنة ومجانبة البدع والسير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول ربنا جل في علا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت. فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. انتهى كلامه رحمه الله من الجامع للخطيب. فاحرصوا يا أهل السنة على التميز عن أهل الباطل والضلال والانحراف. قال الله جل في علا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال ربنا سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هم كذلك لاتباعهم للسنة ومجانبتهم للبدعة وثباتهم على الحق وسيرهم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكان شيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه يقول: فلا تقوم السنة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصل تميز، وتميز أهل السنة من أهل البدعة. انتهى كلامه رحمه الله من غارة الأشرطة. ويقول أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه: فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم. انتهى كلامه رحمه الله من الاعتصام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب ونقص وتناقض. انتهى كلامه رحمه الله من منهاج السنة. احذروا أهل الضلال احذروا الكذابين، احذروا المنحرفين عن السنة، احذروا المفتونين، احذروا الذين لا يسقطون على المنهج السلفي الحق، بل الذين يكونوا ترة هنا وترة هناك. فإن المؤمن شأنه أن يسير على خط واحد وأن يحذر من صحبة أهل الضلال والانحراف. عن مبشر ابن إسماعيل الحلبي رحمة الله عليه قال: قيل للإمام الأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، قال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. أخرجه الإمام أبو عبد الله بن بطة في إبانته ثم قال: صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل. فاللزوم، فعلينا أن نكون جادين في لزوم السنة، في لزوم الحق، في لزوم المنهج السلفي، في مجانبة المبطلين، في مجانبة المفتونين الضالين المنحرفين الذين يعادون السنة، الذين لا يلازمون السنة قولا وعملا، ولا يلازمون إخوانهم الزابين عنها الداعين إليها الصابرين على هذا المخالفين فيها. اللهم ثبتنا على المنهج الحق يا رب العالمين.